السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الأستاذ والمربي الفاضل الأستاذ إسماعيل يونس الشواهنة، وهذا الجزء هو الجزء 13 من هذه المقابلة الماراثونية. أستاذ الكريم، هل هناك يعني منغصات لاحقا يعني خاصة على أثر يعني دخول العراقيين إلى الكويت أو قبل ذلك؟ يعني
في آخر أيام قبل دخول العراقيين إلى الكويت كانت الفلسطين في تشديد عليهم.
السبب
عددهم كثر، يعني كان حوالي 400 ألف فلسطيني في الكويت، فكان في ناس لهم مصلحة بأنه الفلسطيني لم تكن له دولة، كان يعمل جواز سفر أردني ولكنه حقيقة مش أردني، ومن أصل فلسطين وما في دولة فلسطينية دافع عنه، فكان يعتمد على نفسه، كان يتفانى في خدمة الكويت حتى يحافظ على وظيفته ويحافظ على مستوى الاقتصادي ويعلم أولاده. صاروا في ناس من الخفاء يقنعوا الكويتيين إنه زي الفلسطيني ما عملوا مشكلة في لبنان وصارت حرب أهلية في لبنان، تعرف 76، مع إنه مش هم الفلسطينيين في لبنان مش هم اللي افتعلوا الحرب، معروف من افتعلها، معروف حادثة الباص ومين اللي افتعل ومين اللي اعتدى. فقالوا لهم انه راح نعملكم شرط، بدأ تشديد على الفلسطيني بحيث انه كان الواحد اذا عمل مخالفة سيارة قالوا له خذ جوازك والله معك يسفروا. كان طلعوا نظام الست شهور هذا طلع خصيصا مشان الفلسطيني. كيف الآن الطالب الفلسطيني إذا خلص التوجيه لا يقبل في جامعة الكويت، مثل نقول بنتي حكيت لك جابة 3.12 الأولى وما صح لها، وكان كلامهم إنه إحنا درسنا لك إياها، يعني وأنا في المدرسة بحكي لأحد طلابي اسمه عبد الحميد بساك بقول له تصور بنتي جابة 3.12 أو 3.10 الأولى على بني نفيلك وما يطلع لها في جامعة الكويت ولا حتى حقوق ولا تربية بدنية وهي علمي. إيش قال بالحرف؟ قال لي أبو يونس إحنا هذا علمنا لك إياه من أولى ابتدائي للتوجيه، روح على الأردن خلي الملك حسين علم لك إياه في الجامعة بالحرف. قال ففي الأيام الأخيرة في الثمانينات وما فوق، خصوصا بعد ما جاء جابر الأحمد، قبل جابر الأحمد كان صباح الأحمد كانت أمورنا جيدة وكان حب الفلسطين، وقبله كان صباح السالم وقبل صباح السالم كان عبد الله السالم، ما كان يفرق، وكان عدد الفلسطيني قليل يعني ما كان بالكثرة هذه. لما وصل هذا العدد حوالي 400 فلسطيني صاروا يشددوا، صارت تطلع مسلسلات في التلفزيون تلمح ومقصود في فلسطين، الطوفان قادم، الأمراض قادمة كذا، ورمز كله على الفلسطينيين. بذكر حادثة من الحوادث البسيطة، أنشأوا في منطقة السالمية على شاطئ البحر، طموا من البحر قسم عملوا إنجيل وعملوا قعدات وكذا، وكانوا روحوا في الليل في الصيف يسهروا عليه وغنوا. فمن جملة أبناء الفلسطينيين كانوا روحوا الشباب اللي مخلصين توجيه أو كذا أو جاب يروحوا معه يسيروا صفقوا الأخرين وطبلوا كذا، فجاءهم أولاد الكويتيين وقالوا لهم إنه هذه بلادكم أنتم كيف بترقصوا بطنه؟ قالوا لهم يعني الرقص والغنى ما فيهاش يعني بلادنا ولبلادكم. فصار الطوشي وأجد تناوشوا مع أولاد الكويتيين وصار ضرب كذا، وأجد الشرطة واخذت أولاد الفلسطينيين وسجنتهم. فكان في الآخر أيامنا إحنا في الكويت يعني في تشديد علينا أو في وغير مرغوبين يعني على مستوى الحكومي. على مستوى الشعبي كثير منهم، المستوى الشعبي كثير منهم من الناس اللي فاهمين اللي عندهم شركات اللي عندهم مصالح خاصة كانوا يفضلون على غيرنا، لأنه الفلسطيني ما كان له إلا إخلاصه في العمل وصدقه، لأنه إذا بعرف إذا شذ أو خالف أو سرق زي غيره أو تكاسل رأسا يطرد، فكان يعتمد على نفسه يخدم كأنه بيخدم في بلده. وأنا أذكر في عندما العراقيين دخلوا الكويت زوجتي الله يرحمها صارت تبكي بتقول أنا لما اليهود لما سكت الضفة الغربية في 67 بكيت على الكويت لأن أولادي كلهم مواليد الكويت وعاشوا في الكويت. فهذا كان وضعنا. لما جاء الغريب انه احنا ما كان لنا حظ لا في اخر ايام الكويت ولا اول ايام العراقيين. لما جاء العراقيين قالوا انتوا شو بجمعكم هنا؟ انا لازم نقول لكم ما هي صارت محافظه رقم 19 مش رقم 19. قالوا انتوا لازم افرقكم، ما بصير على محافظات العراق. صاروا ينقلوا فلسطين من الكويت، ينقلوهم على بغداد وعلى في الشمال على السليمانية وعلى اربيل وعلى غيره، مشان نوزعهم، لانه بكون بصيرش هذا العدد الكبير كل ما تجمع في مكان واحد، خايفين منهم العراقيين.
يعني احنا قنبلة موقوفة
ابدا يعني.
طيب عمي، هل ساهمتوا في دعم يعني الثورة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفصائل؟
نحن اول ما رحنا الكويت في على ما اذكر في 65 جاء المرحوم احمد الشكير، يمكن اول رئيس منظمة التحرير الفلسطيني، القى خطاب في بتذكر في مدرسة الشويخ الثانوي اللي اصبحت فيما بعد جامعة الكويت، وتأسست منظمة التحرير الفلسطينيين، بالاتفاق بين المنظمة ومنظمة التحرير بعد ما اعترفت فيها الدول العربية، بالاتفاق بينهم وبين حكومة الكويت انهم يخصم من راتبنا 5% شهريا، تخصم الوزارات المختلفة لمن يريد من الفلسطينيين بشرط يوافق ووقع. فاحنا وقعنا على خصم 5% من رواتبنا، كانت تخصم وتسلم من منظمة التحرير الفلسطيني.
نعم.
وبقي هذا الأمر إلى يمكن إلى أول أعتقد آخر السبعينات أول الثمانينات. بعدين لما ارتفع الأسعار في الكويت، كان حكومة الكويت قالت لهم إنه هذا كثير، 5% على الفلسطيني على الموظفين المصري الفلسطيني، لأنه المعائلات وعندهم بيدفعوا إيجار شقق وإيجار تعليم، صاروا الناس يعلموا أولادهم برا خارج الكويت. فنزلوا من 5% إلى 3%، وبقي هذا الأمر إلى أن خرجنا من الكويت. غير كنا نحن بجهود شخصي طبعا، كان يجينا لأسر الشهداء يجينا من المنظمة، يجينا كنا نجمع ونعطي ونقدم ما نستطيع. وكان الكويتيين كثير منهم كرماء، كانوا كثير منهم كرماء وكانوا يدفعوا.
طيب حمي، حضرتك رجعت لخريش، شفت خريش بعد
خريش انا عمامي طبعا انفصلت عنهم في 9/3/49، وهجمت خريش في العلو في شهر 3 أو 4 54، ونزلنا لهم على جنب يولي في 67. طبعا صارت كل فلسطين تحت الاحتلال، فعمامي بدأوا ينتظروا فيه اني ارجع من الكويت. انا بقيت في فيلكة وما ما 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 اتروح، على اساس انه لعل اسرائيل تنسحب من الضفه وبعدين انا اروح. فعمامي بعثوا لي رساله انه تعال بدنا نشوفك، احنا من 49 احنا ما شفناك، والان استنى في 72 هي له 5 سنين اسرائيل محتل الضفه، واسرائيل ما راح تنسحب من الضفه مثل ما صار في 48 راح تسحب 67، فتعال بدنا نشوفك قبل ما نموت. ففي شهر 6/72 روحت انا على كفر ثلث على بلدنا، ولما ابوي بس وصلت ابوي الله يرحمه ذهب مشي على رجلين، ما بده ياخذ سياره لعزول قلقي لفتش السياره، في السيارات كان راح مشي حوالي 8 كيلو من كفر ثلث جاجول ركض، راح من العصر وصلهم بعد المغرب مع بعد العشاء، وصلهم كلهم اسماعيل جاء من الكويت، فحمل اولادهم بتذكر وجاهم، كان عندهم سيارات، الجيل اللي من سني اولاد عمي كلهم اجوا، امامي عمي محمد الله يرحمه، وعمي صالح الله يرحمه، وعمي مصطفى الله يرحمه، هذول ثلاث عمامي الكبار. عمي ابراهيم كان توفى بالخمسينات، جاءوا هم اولادهم ونسوانهم وبناتهم في سيارات واجوا على كفر ثلث، سهروا عنا لحوالي الساعه 12 واحدة في الليل، وبعدين قالوا لي جلدولي يعني انتوا جاي من الكويت، الكويت بنسمعنا فيها احنا متقدمين فيها كهرباء ومي وخير وسيارات كذا، فجلجولي نفس الشيء عندنا كل شيء هنا. كفر ثلث ذاك الوقت ما كان فيها لا مية ولا كهرباء في 72، كان فيها مية نشل جمع بيار، فانت تعال هات مرتك ولادك، اقعد كم يوم عند ولادك عند اهلك امك وابوكم، وبعدين هات ولادك وتعال عندنا قضي الاجازه كلها الى ان تذهب للكويت. وذهبوا كلهم وروحوا، مع واحد من اولاد عمي اسمه يوسف، هذا ابن عمي له قصه معي، هذا في ال هذا يوم 19/10 19/10/56 يوم الهجوم الاعتداء الثلاثي على مصر، إسرائيل عملت مناة تجول في منطقة كفر قاسم جلجولي. أنت تتذكر لما قتلوا مذبحة كفر قاسم؟ أنت سمعت عنها؟
نعم.
فين ذاك تلك المذبحة؟ كان راعي مع البقر خارج الجزيرة، اسمه كان صغير. وأنا هذا في 56 هو عمره، هو من وليد 35، كان عمره يعني أبو 20 سنة أو أقل، يمكن 56 إلى 35.
21 سنة
كان عمره. مسكوه ورموه عند يطة عند الخليل، إنه أنت في منع تجول. كيف كنت؟ هو طبعا ما سمع منع تجول لما كان في البر. أجب تروح على بلد لك وفي الطريق قالوا أنت ليش متأخر؟ قال لهم أنا كنت راعي في البر، ما بعرف إنه في منع تجول ولا شيء. مسكوه وحطوه في السيارة جيب ورموه عند يطة، سلموه له هناك في مخفر أردني وبعد. هذا من عام اللي نام عندي. وهناك في مخفر يتسألوا أنت شو ليش سو شو عملت ليش اللي هو تردوك؟ قال لهم إحنا ما بنعرف. قالوا في منع تجول وأنا كنت برا خارج البيت. بعدين قالوا طب هسا عن مين بتروح؟ في لك حد هون؟ قال لهم في عم اسمه يونس. وين يونس هذا؟ قال لهم فيكم في الثلث منطقة قلقية. فحملوا في السيارة كل مخفر ينقلوا المخفر اللي أقرب من 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 للخليل للقدس لرام الله لنابلس لما وصلوا لكفر ثلث سلموا لأبوي. هذا بقي عندنا سنتين، بقي عندنا سنتين لا أنا غلطت، لا مش لا هذا مش لا قبل مذبحة كفر قاسم. هذا في 51، هذا في 51 منعين صار منع تجول قبل اعتداء مصر وقبل مذبحة كفر قاسم.
نعم.
أنا الآن خانتني الذاكرة. هذا في 51 كان عمره 16 سنة أو 15 سنة أو 16 سنة. بقي عندنا سنتين وبعدين عن طريق الصليب الأحمر أهله قدموا له هناك استدعاء إنه هذا أكبر أولاد عمي وما إله حد وبده يروح. فقعد سنتين عندنا وراح رجع عند أهله لأنه معه إسرائيلي إنه مواطن في إسرائيل ورجع. هذا لما روحوا عماني بعد السهرة هو الوحيد اللي بقي عندي، ونمنا أنا وياه بتذكر ظهر كنت أنا باني بيت جديد لما صرت مدرسني مع ظهر البيت فوق. والصبح قلت ابن عمي تعال أنا ببعث لك سيارة من جلجولي، بخلي ابن أخوي يجي أخوه عبد الكريم اللي هو أخوه اسمه عبد الكريم يأخذك أنت أولادك وبتيجي عندنا جلجولي. فعلا كنت لا مش اليوم يعني ما بصير أقعد يومين عند أمي وأبوي، خلينا 5-6 أيام لآخر الأسبوع. قعدت عند أسبوع تقريبا عند أمي وأبوي وبعدين بعثوا لي سيارة وروحت أنا مرتي أولادي. كان معي تقريبا يونس ومنال 72 يونس ومنال ومحمد كان 3 معي. رحت سكنت عند مامي في جلجولي وذكرت عدت أيامي الأولى لما أنا كنت أدرس في جلجولي. أنا درست الثاني والثالث في جلجولي وبقيت في جلجولي إلى أن يعني قربت الإجازة ورجعت كفر ثالث ومن كفر ثالث رجعنا على الكويت.
طيب شفت قريتك عمي
وأنا في جلجولي؟
نعم.
واحنا في جلجولي في 72 قال لي ابن عمي عمي صالح الله يرحمه، كان عمي صالح اصغر عمامي من ستي حامدي ام ابوي لانه في واحد اصغر منه بس مش من نفس الام. عمي صالح قال لاولاده ولد اخوه لجميل ابن عمي قال لهم خذ اسماعيل على خريش وشوفوا شو صارت خريش بيوتنا ومزارعنا وكرم التين اللي كنا زارعينه وروحوا شوفنا. رحنا اللي هي خريش عباره عن مستعمرة.
نعم.
مستعمرة ممنوع تدخلها، كان فيها يهود من فرنسا واسمها خورشيم بدل خريش وممنوع وما بتعاملوا مع العرب. هذا النظام شو اسمه المستعمرات حكيت لك أنا في نوعين.
نعم.
في المشاف اللي هو يهود شرقيين بتعامل مع الفلسطينيين. وفي شو اسمه نظام المستعمرات اللي هو منفصل.
نعم.
شفت خريش عبارة عن مستعمرة كلها يهود ما دخلنا فيها وقفنا بعيد.
حتى مش ضايل منها إلا البيت اللي حكيت عنه.
البيت اللي نعم بيت أبو المبسبس أبو محمد المبسبسي اللي خلوه لحارس الخنازير.
طيب عم كيف كان شعورك وانت تزورها بعد السنوات؟ يعني
شعور، يعني انت يعني شو بتصور؟ يعني انت شعور واحد مثلا قضى طفولته وبعدين أرض أجداده وبعدين مرتبطة من ناحية دينية خريش، يعني من محرش من كريش، يعني هذول رجال الفتح الأول، الأوائل اللي فتح فلسطين مع عمرو بن العاص مع الصحابي. فأنت كيف شعورك؟ تصور كيف شعور مدرس دارس وفاهم يشعر إنه واحد أجا من فرنسا عمره ما دخل فلسطين، عمره ما دخلها، يجي يأخذ أرضك وبيتك ويسكن محلك ويقول هذه لي. ومعظم دول العالم تأيده، المشكلة معظم دول العالم تأيده من كذب اليهود، من كذب اليهود. وإحنا سمعنا وإحنا صغار إنه أحبار الكذب قصيرة، لكن عند اليهود حبال الكذب طويلة.
لم برضو يعني بعمر الشعوب عم قصيرة إن شاء الله.
قصيرة إن شاء الله.
طيب عم زرتها مرة ثانية بعد هذه الزيارة؟
في 72 طبعاً إحنا رحنا ورجعنا بعد 4 سنين، رجعت في 76 زرتها بس ما دخلنا، ما قربنا، نبعد لفينا، لأنه فيها ظلت قطعة أرض إلى الشرق منها مسجلة باسم عمي محمد. فأخذني ابن عم محمد جميل، وصاحبي هذا كان صاحبي كأنه من سني، لأنه كانوا أنا وعدوا سنوية مع بعض، أخذني في سيارته ولفين على قطعة الأرض اللي هم إلى الشرق من خريج جنب وادي الوادي، وادي كان وشفناها من بعيد، يعني في الأول شفتها من الناحية الغربية، المرة الثانية شفتها من الناحية الشرقية.
نعم. وغير هيك عمي هذه آخر إشياء.
تقريبا في 76 لا رحت ثمان، رحت في زرتها كمان في 80. أنا كانت نظامي في التربية كل 4 سنين أروح يعملوا له تصريح. في 72 76 شفته في 80 لآخر مرة.
طيب حجي، أنتوا كأبناء قرية خريش أو أبناء كفر ثلت، لكم في الأردن جمعية أو ديوان أو رابطة أو؟
نعم، إحنا عندنا ديوان في، وانت في الصيف الشمالي بعد المثلث، تعرف المثلث اللي في الصيف انت؟
نعم.
بس تعدي عنه ابو 400 متر باتجاه الزرقاء.
نعم.
على ايدك اليمين بكون على ايدك شمال، الشمال اسكان اسمه اسكان طلال، على ايدك الشمال. نعم. مقابله على ايدك اليمين لو طلعت انت بتلاقي بيت عالي يمكن على الطابق الثاني مكتوب عليه ديوان كفر ثلث. هذا ديوان احنا إنا كفر ثلث. كان فينا في الأول ديوان هنا في عمان، بعدين وحدنا الديوانين. كان في الأول واحد في عمان، واحد في كان في الأول هذلاك كاتبين علي عودي.
نعم.
اللي في الصيف الشمالي كان كاتبين علي عودي، وكان هذا إحنا كاتبين عليه اللي هنا كان في ماركة، كان كاتبين عند دار ترخيص السيارات قبلها، كنا كاتبين عليه ديوان كفر ثلث. ففي ناس قالوا يعني مش مليحة كمان بعد ما فقدنا بلادنا وكذا كمان نفترق هنا. فهناك عودي وهناك كفر ثلث، خلي ديوان كفر ثلث. فالغينا هذا الديوان اللي في عمان ووحدنا مع بعض، صار ديوان كفر ثلث اللي هو فرصيفي، لأنه هنا اللي في عمان عددنا قليل. طيب شو معظم معظم سكان كفر ثلث من عودي من الشواني موجودين في فرصيفي وفي الزرقاء.
الله يخليك.
نعم. نعم.
طيب شو الهدف كان عمي من إنشاء هذا الديوان أو هذا؟
الديوان ناحية اجتماعية، في المناسبات، في الأعياد، في المناسبات الأفراح، في مناسبات العزاء كذا، فنجتمع فيه. لو صار مشروع مثلا لتعليم واحد، ولا صار مشكلة واحد يعمل حادث، واحد داس ولد، واحد صارت مشكلة على البلد، يجتمعوا فيه مشان يعينوا.
طيب عمي، حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغوث؟
لا، ما سجلت.
ما سجلت؟
ما سجلت. احنا غريبين. احنا قديش رحنا؟ احنا راح لكفر ثلث في 48، راح ل 16,000 دنم مع اليهود، ولا واحد منا اخذ بطاقه الا واحد، ابن محمد، محمد ابن ابو المبسبس اللي بيتهم في خريش يعملوا ناطور الخنازير، هذا الوحيد اللي اخذ بطاقه، لانه خرج من كفر ثلث وراح على مخيم طول كرم الحصى. احنا اجوا بدهم يحصونا التعيين الوكالي، جابوا السياره ونزل منه بنتين ورجل ووقفوا باب دارنا. مختار بلدنا ما كان جيد، مختار بلدنا كان سيء، مع انه هو من حملتنا من الشواني
بدون ذكر اسماء.
لا، كان سيء. لما شافهم لا بقولهم ايش بدكم تعملوا؟ قالوا هذا الرجل من خريش، بقولوا وبدنا نحسيه. قال لهم صحيح من خريش، لكن هذا هنا ملاك في كفر ثلث، هذا عند اكثر واحد عنده ارض في كفر ثلث، اذا انتم حطتوه معناها بدكم تحصوا كل بلد. فركبوا السياره ورجعوا. ما خدناش لا لا كرت موان ولا خدناش.
طيب حجي حضرتك أكيد بتعرف وبتعي يعني بدقة القرار صدر عن جمعية الأمم المتحدة رقم 194 الذي صدر بشهر 12 عام 1948 أقر بحقك أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك وليس عن عرضك. إذا توفرت لك فلوس العودة إلى خريش هل بتعود حتى ولا ما بتعود؟
إذا خريش ظلت خورشيم ما برجع لها. ما انشالت خورشيم ورجعت خريش برجع.
تما إلكم يشيلوا ولا ما يشيلوا عمي أنت هذه أرضك.
أرضك وسوي بدسك ما هم كلها.
إذا توفرت لك فرصة العودة إلى أرضك.
إذا أنا.
700 دونم هذول تعاتك.
نعم بدي طبعا. ما أنا بفضل دونم في فلسطين.
هلا القرار بيقول إنك ترجع.
هذا القرار بس مين ينفذه؟
معلش. المهم إنه أنت إذا توفرت لك فرصة سؤالنا إذا توفرت لك فرصة العودة إلى أرضك واسترداد ممتلكاتك.
برجع من الصبح.
أبدا.
أولادي نفس الشيء اللي مواليد الكويت.
نعم.
مواليد الكويت نفسه بشوف. بقولوا بنترك كل شيء حتى هنا في عمان احنا الان بني البيت هذا البيت انا دافع كل تعبي في الكويت 27 سنه هذا كلفنا حوالي 65 الف دينار مع الارض بقولوا من الصبح بنتركه بنروح على
حتى في ظل الاحتلال ممكن ترجعوا عمي زي ما هم اهلك واخوانك هناك
الاحتلال ما اعتقدش
طب ما هي العراقيين رجعوا رغم انه في احتلال يا حاج هاي اهلك
مؤكد
وهي ابوك وامك
هذاك ظلوا في الارض من اصل
طب وانت شو اللي يعني شو انت احسن منهم
من احنا اليهود ما بيقبلوا الناس
انا بقصد انا ما لي علاقه في اليهود حجه احنا بنسالك عن قرارك انت هل عندك استعداد للتحدي والرجعه والعوده حتى في ظل الاحتلال
برجع لفلسطين برجع لفلسطين برجع
طيب عمي وانت ايضا من الناس المثقفين والمتعلمين بدي اسالك سؤال وايضا اختلطت مع اوروبيين على راسهم البروفيسور
فرخنسوا
هل تعتقد أن المجتمع الدولي تحمل مسؤوليات تجاه القضية الفلسطينية وتجاهك وتجاه؟
تحمل طبعا
لا أنا قصدي تحمل بمعنى أنه
يعني قام واجبه يعني
نعم
لم يتحمل وبعدين هو فرهونسوا كان صريح فرهونسوا قال لي هذا إسرائيل مشروع غربي وهذا المشروع الغربي سندعمه بكل ما نملك على بياض لأنه إحنا ليس حبا في اليهود ولكن اتقان لشرهم اتقان لشرهم كل البلاوي والمصايب والحروب اللي كانت في أوروبا وهذا اللي راح فيها ملايين الناس كان وجدوا إنه اليهود هم كانوا الشرار فيها
يعني هو كان مقتنع في هذا الكلام
نعم كان
يعني إذا إحنا نصير أشرار مثلا ممكن يعطونا أرض في مكان ما في العالم
لا ما قصدت هذا بقول لك إنه إحنا بالنسبة إنه يعني بنساعد اليهود ليس حبا في اليهود ما اتقان لشرهم
طيب عمي أنت عشت في الكويت عشت في بلد يعني الصحف والإعلام
نعم
تعتقد أنه الإعلام العربي ساهم في إبراز القضية الفلسطينية كما يجب ولا كان دون المستوى المطلوب
لا الإعلام العربي كان مثل مقال أحد يمكن اسمه دكتور مصري اسمه زكريا بس لا أذكر الاسم الآخر من اسمه كان في جامعة الكويت كان يقول دائما في قرارات الدول العربية واجتماعاتهم بيقولوا فلسطين هي رقم واحد بالنسبة لقضاها بقول لكن هي في الحقيقة ما كان لها أي ترقيم عندهم قال بس للاستهلاك المحلي وإلا لو كان فعلا باهتمام الدول العربية بإمكانياتها ما حصل اللي حصل لقاد القضية بتسوء من سيء إلى أسوأ يعني من أسوأ من سيء إلى أسوأ يعني 650 ألف يهودي من المغرب طلعوا 650 ألف يهودي قامت دولة إسرائيل على يهود المغرب يهود العراق 320 ألف يهودي من العراق هاي إسرائيل في 48 هاي العدد شكرا مليون
طيب عمي يعني احنا بدنا نعتبر انه موضوع العودة الى فلسطين يعني هو ما حتحدث فيه هو وصية شرعية للأبناء
هذا طبعا هذه بلاد مقدسة
طيب عمي
البلاد واقف هذه ما حدا بتصرف طيب. فيها لو قد ما تقعد يعني قديش
هل تقبل في التعويض يا حجي
لا 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 التعويض غير وارد لا
هذه وصية بالنسبة لك
أبدا غير ما بنبيع احنا
طبعا من في عندك يعني كلمة أخيرة لأبنائك من الشعب الفلسطيني تشوف كأنها رسالة لهم يعني
والله تقول لك بالنسبة لل يعني أنا عندي مبدأ إنه ما ضاع حق وراه مطالب. يعني إذا الشاب الفلسطيني بيظل طالب بحقه وبالتحد، أهم حاجة الاتحاد. احنا مشكلتنا الشاب الفلسطيني عندنا حوالي الان بلغنا حوالي 11 مليون الان عددنا في الدول الشتات، او حوالي 11 مليون وكسر عددنا. اذا احنا وضعنا ايدينا في ايدين بعض، يعني اليهود اليهود على باطل وحققوا الباطل باتحادهم باتحادهم، احنا احنا الشاب الفلسطيني اصحاب حق. فاذا احنا اصرينا على انه نصل نحصل على حقنا واتحدنا مع بعض، وكان وضعنا كل الأهداف الأخرى، جعلنا كل الأهداف الأخرى في حياة أهداف ثانوية، وهدف استرجاع فلسطين واستدار فلسطين ورجوعنا هو الهدف الأساسي، لابد أن نصل وإن طال الزمن. لأن الاحتلال الصليبي قعد أكثر من 150 سنة أو 170 سنة الاحتلال الصليبي، وفي النهاية هرب. وهو نفس إن شاء الله سيحصل، إن شاء الله ما بقعد هذا نفس المدة.
نعم. طيب عمي، في نهاية هذا اللقاء الطويل مع حضرتك والإيجابي والمفيد، أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة متقدم من حضرتك بجزيل الشكر وعظيم الامتنان، أولا على يعني استضافتك وتحملك الشديد على مدى أربع أيام. ثانيا حنشكرك على موقفك النبيل يعني من موضوع حق العودة، وتمسكك يعني بالعودة والأرض والممتلكات. ثالثا ايضا يعني على المعلومات القيمه التي حضرتك زودتنا فيها، والتي يعني نتمنى ان تكون مفيده للاجيال القادمه ومفيده ايضا للدارسين والباحثين والمراجعين. بنتمنى لك في نهايه هذا اللقاء الصحه والعافيه، وان شاء الله احنا وياك باقرب فرصه نكون في خريف ان شاء الله.
انا بدوري يعني اشكرك انت شخصيا لانه تحمل كثيرا. يعني انت تاتي بسيارتك من الحصن وتبعد عن عمان أكثر من 70 كيلو تقريبا، وتأتي وتحمل هذا المشاق لتخدم القضية اللي هي قضيتي وقضية كل فلسطيني. فأنا برضو يعني بحمد الله، وهذا بعطيني أمل في الرجوع لفلسطين، إني موجود مثلك مثل الشباب هذا. أنت خرجت من فلسطين إمتى؟ أنت مريد فلسطين ولا خارج فلسطين؟
فلسطين.
مريد فلسطين؟
نعم.
أي سنة؟
66.
66 خارج فلسطين. آه ما قبل 67 رحت، بس 66 بسنة ما رحت 66.
أنا كنت طباس يا حاج.
كنت ساكن طباس.
نعم.
يعني كنت طالعين من
بيسان لطباس.
من بيسان لطباس. طيب أنا إلي أصحاب طباس.
راح نتحدث يوم بعدين. أيوة كمل يا حاج.
فأنا أنا بشكرك يعني وبشكر أمثالك يعني من الشباب وصاحب هذا الموقع اللي اتصلنا منه اللي هو مشويك.
صلاح
منصور. يعني وأثني عليكم وهذا بعطيني أمل ونور إنه في يوم من الأيام أيضا إحنا سنرجع إلى بيارات يافا وإلى سور عكا وإلى مأذن القدس
إن شاء الله. إحنا وياك حج إن شاء الله ونأخذ رفات و
طيب
أم يونس
بإذن الله.